أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على البراءة بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقيل بأن أول من تمسك بهذا الدليل لإثبات البراءة هو النراقي في مناهج الأصول، ولا يوجد في كلمات من تقدم عنه، وذكر أن دلالتها واضحة، والوجه في تقريب الدلالة هو أن يقال بأنه إجمالا نقول تقريبا يجب إجمالي وتقريب أوضح يعني أوسع. التقريب الإجمالي هو أن يقال بأن الآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا التكليف الذي آتاها، إلا الحكم الذي آتاها، والمراد من الإتيان إذا نسب إلى التكليف بمعنى الإعلام، إتيان التكليف بمعنى إيصال التكليف، إعطاء التكليف، الإعلام بالتكليف. فيستفاد حينئذ من هذه الآية أن كل تكليف، كل وجوب، كل حرمة آتى المولى العبد إياه أعلمه إياه، فحينئذ يكلفه به فيلزمه به. أما أنه إذا لم يؤتيه التكليف فلا يكلف المولى العبد ولا يوقعه في الجهد والكلفة والمشقة. إذن لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها، وحينئذ تدل الآية بوضوح حينئذ على أن كل تكليف لم يعلمها إياه فإنه لا يكلفها به. فالوجوب غير المعلم غير الواصل إلى العبد، الوجوب غير الواصل ليس مكلفا به العبد، ومعنى أن الوجوب غير مكلف به يعني أن الحكم هو شنو؟ هو التر، هو الترخيص. هذا تقريب إجمالي، ولك أن تقرب الدلالة ببيان أوسع، وهو أن يقال أن الآية احتوت على ماء الموصولة، فحينئذ نتمسك بإطلاق ماء الموصولة، فيقال الآية تدل بإطلاقها على أن الله لا يكلف عبدا إلا الشيء الذي آتاه، سواء كان هذا الشيء المال، سواء كان الفعل، سواء كان الحكم، سواء إذا في أشياء أخرى هم حطها إياها مو مشكلة، نتمسك بالإطلاق. وإتيان كل شيء بحسبه، فالإتيان بمعنى الإعطاء والإيتاء، يعني الإيتاء من الإعطاء، والإعطاء كل شيء بحسبه. إعطاء المال تمليكه، إعطاء الفعل الإقدار عليه، إعطاء التكليف إعطاء الحكم بمعنى إيصاله. وحينئذ يكون المورد من باب ماذا؟ من باب أن الإيتاء بنحوين كل شيء بحسبه، فمقتضى إطلاق ماء الموصولة أنه تشمل موارد التكليف. البيان الأول مختص بالتكليف، الآن لا مطلق مقتضى إطلاق ماء الموصولة أنها تشمل التكليف، فتدل الآية على أنه لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي أعلمها ببركة الإطلاق. ولهذا قال النراقي بأن دلالتها واضحة، هو أصلا ما اعتنى بتقريب الاستدلال، يقول لوضوحه. الشيخ الأعظم علق على ما أفيد في المقام بأن دلالة الآية غير ظاهرة، فضلا عن أن تكون واضحة، غير ظاهرة، وذلك لأنه هناك احتمالات أربعة في ماء الموصولة، هناك أربع احتمالات في ماء الموصولة. الاحتمال الأول أن المراد من ماء الموصولة هو المال، وقرينة ذلك السياق، حيث إن الآية تتكلم عن مسألة الإنفاق، حيث قالت ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهي تتكلم عن مسألة الإنفاق، فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبقرينة السياق يكون الظاهر أن المراد من ماء الموصولة هو المال. فحينئذ يقال، شيخنا التفتوا، يكون الآية مفادها أن الله لا يكلف الرجل، لا يكلف نفسا إلا المال الذي أعطاها. وحيث إن عقب حيث همزة كسر وحيث إن التكليف لا يتعلق بالمال بما هو مركز، التكليف لا يتعلق بالمال بما هو مال، لأن التكليف معروضه الفعل لا معروضه الذوات والأعيان. وهذه نكتة سيالة يذكرها الشيخ الأعظم كثيرا في الفقه والأصول ومشى عليها الأعلام. بيان ذلك، من الواضح أن التكليف والوجوب والحرمة والإلزام كله معروضه فعل المكلف، فلا معنى أن يقال الخمر حرام، التفتين، الخمر هذه ذات، الذات لا معنى لانصباب بالحرمة عليها، فلا بد من تعلق الحرمة بفعل متعلق بالخمر، فيقال شرب الخمر حرام، التفتين، بيع الخمر حرام، هبة الخمر حرام، كذا حرام. أما أن الخمر حرام هذا لازم فيه متعلق محذوف، فحينئذ لعدم معقولية تعلق الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والإلزام وغيرها بمسألة الأعيان الخارجية، بل الحكم يتعلق بفعل راجع وهو متعلق بالأعيان الخارجية. فحينئذ إذا قلنا بأن المراد من ماء الموصولة بمعنى الذي آتاها هو المال، لابد أن نقدر متعلق محذوف يتناسب مع السياق، فيقال لا يكلف الله نفسا إلا دفع المال الذي آتاها وأعطاها، فنحتاج أن نقدر متعلق، ويحذف المتعلق لوضوحه لقرائن السياق، تفتين؟ المتكلم يعتمد على القرائن السياقية والارتكازات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع لعدم ذكر المتعلق. فإذا بناء على الاحتمال الأول هكذا يقول الله ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا الدفع المال الذي أعطاها وملكها وآتاها. نعم انفاق او دفع خب اكو مشكله في النتيجه يحتاج الى متعلق يعني تتقدر فعل. هذا هو الاحتمال الاول. اذا بناء على الاحتمال ان المراد من مال الموصول المال ونحتاج الى تقدير متعلق.
شفنا هذا المقطع السياق اللي قبلها في قبلها مباشره كما
بل 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 قرات بل كما قرات
هذا فهذا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ظاهره في التعليل في تعليل انه
بل فانه فلينفق ذو سعه من سعته. ليش؟ لان الله ما يكلف اعطاء المال الذي لا اقدرها ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ليش ذاك ينفق وهذا ينفق بالاقل؟ لان الله لا يكلف العبد الا دفع المال الذي اعطاها.
اقول كونها ظاهره في التعليل
الان شيء ياتي الاحتمال الاول احنا دخلنا.
نعم.
هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الدوم درس شيخنا فارسية شيخ يوسف الاحتمال الدوم يعني الثاني لمن لم يدرس الفارسية هو أن يقال بأن ماء الموصولة المراد منها الفعل فعل الشيء أو تركه. فالآية هكذا تقول لا يكلف الله العبد إلا فعل شيء أو ترك شيء آتاه. وفي هذا الاحتمال نقول النكتة في تقدير الفعل أو الترك هو قرينة إيقاع التكليف لأن التكليف إنما يتعلق بالفعل أو الترك. فبقرينة أن ما متعلق بتكليف لا يكلف الله نفسا إلا ما فما صار متعلق للتكليف. ونحن نعلم أن متعلق التكليف لا بد أن يكون فعل شيء أو ترك شيء يعني فعل العبد أو تركه. فنفس إيقاع التكليف على ما هو القرينة على أن المراد من ماء الموصولة هو شنو؟ هو الفعل أو الترك. وحينئذ ما هو المراد من أن المولى قد آتى العبد الفعل لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي آتاها؟ ما معنى فعل آتاه العبد؟ يعني الإقدار. معنى أن المولى أعطى الفعل إلى العبد إعطاءه يعني الإقدار. فتكون الآية مفادها هكذا أن المولى لا يكلف العبد فعل شيء أو تركه إلا مع فرض القدرة على الفعل أو الترك. فتكون الآية ناظرة إلى مسألة أن التكليف مشروط بشنه؟ بالقدرة. وبناء على هذا وهذا الاحتمال يقول الشيخ أظهر وأشمل من الأول. أظهر وأشمل من الأول. أما أنه أظهر فلنكتتين. النكتة الأولى مقام التعليل حيث إن الآية المذكورة سيقت مساق التعليل للحكم السابق فلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه. ليش؟ ما هي سبب؟ لا يكلف الله نفسا. فهذه الآية مسوقة مساق الكبرى الكلية التعليلية للمورد فلا يصح أن تكون تفسر بعين المورد. تفسر الكبرى بعين المورد هل يصح؟ خلاف الظاهر جدا. عندما يؤتى بكبرى كلية مقتضى كبرويتها وأنها سيخة مساق التعليل ككبرى كلية أنها تشمل المورد وغيره وأن المورد أحد المصاديق، وبناء على الاحتمال الأول بإرجاع ماء الموصول إلى المال سيكون تأكيد للمطلب السابق، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق له، لا يكلف الله نفسا إلا دفع المال الذي أعطى. هذا تأكيد للمطلب السابق، ما صار تعليل، صار تأكيد. واضح الفكرة؟ هذا جهة أولى أظهر. النقطة الثانية أن الاحتمال الأول يحتاج إلى تقدير، تقدير متعلق محذوف، حيث تقول ما بمعنى المال ثم تقدر دفع أو إنفاق مال، لأن الذي قلنا لأنه هناك فسرنا بالمال مو بدفع المال شيخنا، فسرنا الماء بالمال ثم قدرنا شنو متعلق دفع المال، فيحتاج إلى تقدير. أما بناء على هذا من أول الأمر نحن نستبطن، نحن نقول بأن المراد من ماء الموصول مباشرة هو نفس فعل الشيء أو تركه، فلا نحتاج إلى تقدير، بل نفسر ماء الموصول مباشرة بفعل الشيء أو تركه، فيقال لا يكلف الله بل نفسا إلا الفعل الذي أقدرها. إحنا ما نحتاج تقدير ولا عوى الرأس. ومنها ومن هنا يتضح أن هذا الاحتمال أظهر من سابقه بنقطتين، وأيضا أشمل من السابق، لأنه هذا المعنى الثاني يشمل ما يراد إثباته في المعنى الأول وزيادة، لأن هذا يدل على أنه الإنفاق بالميسور بالمقدور، لا يطالب الله من العبد دفع المال والإعطاء إلا بمقدار القدرة، إلا بمقدار الميسور، وهذا هو نفس المعنى الذي يراد إثباته في أي معنى في الاحتمال الأول، فسيكون هذا المعنى شاملا لما يراد في المعنى الأول وزيادة، لأنه سيشمل مورد الإنفاق بالميسور لأنه داخل مما أتاه الله، ويشمل غيره من موارد الفعل والتارك. وبناء على هذا الاحتمال الثاني يكون أجنبي عن مسألة أنه الشك جريان البراءة عند الشك في التكليف، لأنه لو شك المكلف في التكليف احتمال واحتمل الحرمة أو احتمل الوجوب يستطيع أن يفعل أو يترك، وهذا مو غير مقدور، ليس تكليفا. لو شرع قال كلفتك بترك ما تحتمل حرمته أو فعل ما تحتمل وجوبه، ليس هذا تكليفا بغير المقدور، ولا علاقة له مسألة التكليف بغير المقدور، فلا يكون الاحتمال الثاني مثبتا للبراءة الشرعية، لأنه ناظر إلى مطلب آخر وهو أن التكليف مشروط بالقدرة، وهذا متفق عليه بين الأعلام ما في إشكال، وهذا أجنبي عن بحث أنه في الشبهة التحريمية التكليف الذي لم يصل إلى المكلف لم يعلمه المكلف هل يجري البراءة أو لا بد من الاحتياط، الاحتمال الثاني لا ينفي البراءة حينئذ، فلا ينفع في إثبات أو لا يثبت البراءة وينفي الاحتياط، فلا ينفع في إثبات البراءة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا أن المراد من ماء الموصولة هو الحكم والتكليف، لا يكلف الله نفسا إلا التكليف والحكم الذي آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا التكليف، وهذا أحد التقريب الأول لكلام من؟ لكلام النراقي، أنه قال لا يكلف الله إلا ما إلا التكليف الذي آتاها، فكل تكليف لم يؤتيها فهو لا يكلف ولا يوقع العبد في المشقة، فهذا الاحتمال الاحتمال الثالث. وحينئذ ما هو المراد من إتيان التكليف؟ يعني إعلام التكليف وإعطاء التكليف للعبد. معنى إعطاء التكليف للعبد بمعنى الإعلام. فإن أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف فيكون المراد من الإيتاء الإعلام به، يصح كلام النراقي ويتم الاستدلال. ولكن يلاحظ عليه بأنه إرادة هذا المعنى ينافي مورد الآية، فيلزم خروج مورد الآية أصلا عن التعليل، لأنك عرفت أن هذه الآية سيقت ككبرى تعليلية كلية لا أقل القدر المتيقن منها المورد، إذ تخصيص المورد وإخراجه جدا قبيح ومستهجن. وبناء على هذا الاحتمال لا علاقة لهذه الكبرى بمسألة الإنفاق بالميسور. الشارع يقول أيها العبد، يعني هكذا المعنى شيخنا، أيها العبد يجب عليك أن تنفق بالمقدار الميسور. ليش؟ لأن المكلف إذا وقع في الشبهة الحكمية الجاري هو البراءة. هل علاقة هل هناك علاقة بالتعليل والمعلل؟ لا علاقة بين التعليل والمعلل. شنو دخل جريان البراءة في الشبهة التحريمية وأن المكلف عند عدم القدرة على الإنفاق لا يجب عليه الإنفاق وأن يجهد نفسه بالمقدار الزائد؟ احتمال الثاني ما ينفع، لأن بالقدرة تكليف المقدور ما لنا علاقة بالشبهة التحريمية. تكليف المقدور بحثنا مو في التكليف المقدور، أن تقدر على الاحتياط في الشبهة التحريمية فما تنفي البراءة. فهذا الاحتمال الثالث يتنافى مع مورد الآية، فلا يمكن تفسير الآية ما الموصولة بخصوص التكليف. هذا الاحتمال كان الثالث. الاحتمال الرابع وهو تقريب الثاني اللي عمقناه لكلام النراقي، انتوا ليش مضايقون روحكم نفسكم بالاطلاق؟ خوب شيخنا هذا وهذا وهذا، نتمسك باطلاق ماء الموصوله، اي ان المراد من ماء الموصوله الجامع الشيء، اوسع شيء الشيء. مبهم، هذه ماء الموصوله مبهمه، صحيح؟ ماء الموصوله مبهمه، فالمراد منها الجامع بين المال وبين الفعل. وحيث أن المال يدخل في الثاني خلى الشيخ المصنف الفعل فقط، فيكون هذا جامع بين الفعل وبين التكليف والحكم. التفتين هو بدو احتمال ثلاث، مال وفعل وشنو و و و تكليف، لكن المال خطينا متعلق فصار داخل هذا، داخل وين؟ داخل المعنى الثاني. فقال في النتيجة نحن نأخذ الجامع، الجامع بين الفعل والتكليف. هكذا لا يكلف الله نفسا إلا الشيء الذي آتاها، سواء كان ذاك شيء الفعل أو شنو؟ أو التكليف أو الحق أطلاق، وإتيان كل شيء بحسبه. وهذا التعدد ناشئ من الانحلال بحسب المصادق، ولم يستعمل الإيتاء في معنيين، لا لا لا، الإيتاء بمعنى الإعطاء، لكن إعطاء كل شيء بحسبه، إعطاء الفعل بمعنى الإقدار، إعطاء التكليف بمعنى الإعلام، لا أن لفظ الإيتاء استعمل في معنيين حتى يلزم استعمال اللفظ في معنيين. واضح؟ وإنما هذا ناشئ من اختلاف المصاديق من التطبيق. هذا اللي هو اللي يريده تطول القضية حقوش، روح ناقش هذا الاحتمال شيخنا. يقول الشيخ الأعظم هذا الاحتمال الرابع مشكل، لأنه يستلزم استعمال الموصول في معناه. شلون كيف يستلزم استعمال الموصول في معنيين؟ من يشرح؟ فهمتوا المطلب هذا؟ هو يتمسك بالإطلاق، شيء الشيء هو أوسع عنوان جامع للأمور، رأيت شيئا، شيء هذا عنوان يشمل، هل هذا يلزم استعمال الموصول في معنيين؟ الشيخ يقول لا لا، يلزم استعمال الموصول في معنيين. كيف يلزم استعمال الموصول في معنيين؟ بناء على التمسك بإطلاق ما الموصولة.
الهيئة الشيخ يستعمل في معنيين.
كيف يعني الهيئة؟
بمعنى مثل ما قال
هنا المفعول المطلق، وأخرى استعمل بمعنى مفعول به. نعم. وهذا لا يصل استعمال هيئة بمعنى أو بنسبة متباينتين. نعم. بعد. عينوه أعانكم الله. رحم الله من عان. ما تقول رحم الله من عان؟ رحم الله من عام.
يمكن يصير بهذه الكيفية، لا يكلف الله نفسا إلا الشيء الذي هنا
إلا الشيء. نعم.
إلا الشيء، بالنتيجة رايح تستخدم الموصول إلا الشيء الذي.
إلا الشيء
الذي هم أيضا بمعنى الشيء، فيصير شيء وشيء هنا.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا الذي آتاها، الذي آتاها.
فهنا مقصود الشخص
والذي بمعنى الشيء الجامع، يعني هكذا معناه. واضح؟
كأنما ليس إشكال الشيخ أنه استعمال نفس الموصول.
شوف عبارته، تستلزم استعمال الموصول في معنيه.
نعم، ليس هذا مراده الدقيق، بل مراده هو أنه الهيئة استعملت ولنفس الموصول إذا كان الجامع بمعنى الشيخ.
فنقول شيخنا، فنقول بيان ذلك هذا الاحتمال الرابع فاسد، وبيانه بأنه بناء على أن ماء الموصولة تشمل بإطلاقها حسب ما تدعي الفعل، فإن تعلق التكليف بالفعل من باب نسبة الفعل إلى المفعول به، حيث أن معنى الآية هكذا بلحاظ هذا المصداق، لا يكلف الله نفسا إلا الفعل، إلا فعل شيء أو ترك شيء. نسبة التكليف إلى الفعل، نسبة شنو؟ نسبة الفعل إلى المفعول به، صحيح؟ وبناء على أن ماء الموصولة تشمل بإطلاقها كما تدعي الفرد الآخر وهو التكليف، يكون نسبة الفعل لا يكلف إلى ماء بلحاظ هذا المصداق نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فهنا نسبتان، فإذا أريد من ماء الموصولة الجامع فإن معنى ذلك أن هناك نسبتان. فنسألكم، هل الموصول استعمل في معنى واحد جامع يشملهما، أو استعمل في معنيين؟ ركز في المطلع عشان يصير ربط. إذا ادعيتم بأن الموصول استعمل بمعنى واحد يشملهما، فإن معنى ذلك أنه قد استعمل المتكلم نسبتين بين الفعل وبين الموصول الجامع. هنا نسبتان، لأن ماء الموصول هو الجامع الطبيعي الشامل لشنه للفعل، والشامل لشنه، والشامل للتكليف. معنى ذلك أن هذا واحد، وهنا إذن الفعل استعمل مع هذا الجامع بنسبتين، نسبة الفعل إلى الفاعل المفعول به، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فبناء على الحفاظ على أن هناك جامع محفوظ بين ماذا؟ بين الفعل وبين التكليف وهو الأعم، فهنا التكليف وقع على هذا الجامع، ها
هذا معنى أن هنا نسبتان، فهنا نسأل نحتاج إلى بحث في بحث المعنى الحرفي، هل يعقل وجود جامع بين النسبتين بحيث تكون النسبة المستعملة بين الفعل وبين المتعلق هو الجامع بين النسبتين، أو لا يعقل ذلك؟ بيان ذلك هذا بحث مفصل في المعنى الحرفي. ذكروا في بحث المعنى الحرفي أن المعنى الحرفي جزئي والمعاني الحرفية متباينة بتمام الذات، فلا يعقل وجود جامع بينها، فلا جامع أصلا في موارد المعاني الحرفية لأن المعاني الحرفية جزئية. مر عليكم مطلب ممار شيخنا، مر عليكم صحيح مفصلا في الحلقة الثالثة، أوه بحث دقيق في هذا مفصل أكثر بعد إن شاء الله. إذا واحد درس حلقة ثالثة ما درس المفروض بلي يمر عليكم بشكل مفصل هذا المطلب. فهنا نسبة بين الفعل وبين المتعلق، من أحد المعاني الحرفية أن هناك نسبة هيئة حاصلة بين الفعل وبين متعلق الفعل، والمفروض أن الفعل يكلف، المتعلق هو ماء الموصولة، ماء الموصولة يراد منها الجامع. نقول لو أريد منها الجامع يعني هنا نسبة بين الفعل وبين هذا الأول وهو المفعول به، ونسبة بين الفعل والمفعول المطلق، والنسبة بين الفعل والمفعول به تباين النسبة بين الفعل والمفعول المطلق، ولا يوجد جامع بين النسبتين لأن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة كون الشيء من أطواره وشؤونه، ليس شيئا في قبال المفعول المطلق، ليس شيئا في قبال الفعل. ضربته ضرب كذا، هذا الضرب شأن من شؤونه، طور من أطواره، تفتين. ضربته ضرب زيد، أكرمته إكرام حاتم، هاي كلها مفاعيل مطلقة، والمفعول المطلق مرجعه إلى أنه طور من الأطوار، ومن هنا شأ، لا أنه متقرر قبل الفعل. هذا أبحث يعني إشارات واللي هي تحقيقها في محلها. أما نسبة الفعل إلى المفعول به فإن المفعول به متقرر في رتبة سابقة عن الفعل، ويعرض عليه الفعل على نحو الوقوع عليه، فنسبة الفعل إلى المفعول به على كل حال تباين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ويستحيل وجود جامع بين النسبتين. وإذا استحال وجود الجامع بين النسبتين يستحيل أن يراد من المفعول من الماء الموصولة الجامع بينهما، فيتعين أن يكون الموصول حينئذ مستعمل في معنيين، باستعمال الأول يراد النسبة الأولى، بالاستعمال الثاني يراد النسبة الثانية، لا أن يراد نسبة واحدة للجامع. تفتي المطلب؟ إذا قلنا تارة نبني على أنه لا يستحيل وجود جامع بين النسبتين، فنقول لا مانع من أن الموصول استعمل بمعنى واحد وأريد الجامع، والنسبة لكم ماكو مانع أن توجد نسبة جامعة بين المفعول، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. أما بعد البناء على وضوح شيخ باني على وضوح هذا المطلب، بناء على وضوح استحالة وجود جامع بين النسبتين، فيتعين أن يكون الماء الموصولة هذا الماء المطلق قد استعمل بمعنيين، استعمل بمعنى الفعل فأريدت نسبة المفعول المطلق، واستعمل مرة أخرى بأي معنى؟ بمعنى استعمل بمعنى الفعل فأريد نسبة المفعول به، واستعمل مرة أخرى بمعنى التكليف وهذا فأريد المفعول المطلق. فإذا تعدد الاستعمال في استعمالين ففي نسبتين فماكو مشكلة. إذن إذا حافظنا على أن ما الموصولة مو مستعملة في معنيين، مستعملة في معنى واحد جامع، سنقع في مشكلة أنه هنا نسبتين قد استعملتا، ماذا في جامع ولا يوجد جامع بين النسبتين. وحيث أن وجود الجامع بين المعاني الحرفية والنسب واضح بطلانه، فهذا يساوق أنك لابد أن تلتزم باستعمال الموصول في مع في معنيين. إذا تعدد الاستعمال تعددت النسب بتعدد الاسم الاستعمال. ومن الواضح أنه يستحيل أو خلاف الظاهر أن يستعمل اللفظ في معنيين. مسألة خلافية، هل أن استعمال اللفظ في مستحيل أو أنه خلاف الظاهر؟ ماذا درستم أنتم؟
مستحيل.
ليش؟
لأنه تحصيل الحاصل.
قالوا شيخنا أنه تارة ما هذا مبني على حقيقة الاستعمال. ما هي حقيقة الاستعمال؟ تارة نبني على أن حقيقة الاستعمال الفنائية إفناء اللفظ في المعنى. اللفظ لا يرى، يفنى في المعنى، ولا يرى شنو؟ المعاني. وتارة نبني على أن حقيقة الاستعمال المرآتية والعلامية. فإن بنينا على أن حقيقة الاستعمال الفنائية يستحيل إفناء شيء في شيئين، أن نفني اللفظ في معنيين، لأنه متى ما أفنيته في المعنى الأول لم يبقى شيء لكي تفنيه مرة ثانية في المعنى الثاني. وإن بنينا على المرآتية لا مانع ثبوتي أن يكون شيء مرآة وعلامة على شيء، أن تجعل شيء علامة على شيء. في مشكلة؟ تجعل هذه اللوحة علامة على أنه هذا المنطقة لا يجوز أو لا يصح أن يدخلها المواطن، وأيضا علامة على أنه مثلا أن توجد أسود. ما تكون شكل علامة على معلمين، لا مانع أن توجد علامة على معلمين. فإن بنينا على أن الاستعمال من باب العلامية بل لا مانع ثبوت، يقول قالوا خلاف الظاهر، الظاهر أن اللفظ علامة على معنى واحد، لا أن يجعل علامة على شنو؟ على معنيين. وتحقيقه هذا مهني، تحقيقه في وين؟ في بحث حقيقة الاستعمال ما هي، وهل أن حقيقة الاستعمال الفنائية، ما معنى الفنائية بالدقة، ما معنى المرآتية بالدقة. إذن اتضح مما ذكرنا أن العلماء عندما جاءوا إلى هذا المطلب اختلفوا في التعليل، وكل واحد أشار إلى كل واحد مشير إلى شيء. إذا لاحظت كلمات الأصوليين يا شيخنا، فبعضهم قال لا يصح التمسك بإطلاق ماء الموصولة لأنه لا يوجد جامع بين النسبتين، فيلزم أن توجد هناك نسبتان لا جامع بينهما. بعضهم علل كما الشيخ لا يجوز ذلك لأنه يعني لا يصح التمسك بالإطلاق لأنه يلزم استعمال الموصول في معنيين. تفتين؟ وكلاهما يشير إلى حيثية معينة. فالأول حافظ على أن الموصول استعمل في معنى واحد وهو الجامع وهو المطلق، فقال لازم استعمال الموصول في الجامع أن هنا نسبتان، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وحيث لا جامع بين النسبتين فيلزم من الحفاظ على إطلاق ماء الموصولة أن المتكلم أن المتكلم استعمل النسبة وأراد النسبتين، أو استعملها في الجامع بين النسبتين. إما أنه استعمل نسبتين، يعني استعمل نسبة وأراد نسبتين، واضح، أو أنه أراد الجامع بين النسبتين، وكلاهما باطل. واضح الفكرة؟ بعضهم لا مثل الشيخ يقول لا يعقل أن نحافظ على أن ماء الموصولة مطلقة وأنها استعملت في معنى واحد لوضوح استحالة استعمال النسبة في معنيين أو عدم وجود جامع بين نسبتين. هذا مسألة واضحة. فلا يبقى إلا دعوى أن الموصول قد استعمل في معنيين، بلحاظ المعنى الأول أريدت النسبة الأولى، بلحاظ المعنى الثاني أريدت النسبة، فأريدت نسبتين في استعمالين فلا محذور. لكن سنقع في مشكلة استعمال الموصول في وين؟ في معنيين. واستعمال اللطف في معنيين بعضهم يقول خلاف الظهر، لكن في المعاني الحرفية مستحيل. ترتين؟ بعض في ناقل لكن البحث. بعضهم يقول استعمال اللفظ في معنيين في ثلاث مسالك، إما أنه مستحيل مطلقان، إما خلاف الظاهر مطلقان، وهناك قول عند بعض المحققين بالتفصيل بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. المعاني الإسمية ممكن، أما المعاني الحرفية غير معقول أصلا، لأن عين الطريقية وكذا عين الفنائية يسميها. وما الموصول من اسمه حرفي، ما الموصولة من المعاني الحرفية لا من المعاني الإسمية، كما درستم في بحث المعنى الحرفي. ما سجدت شيخنا اليوم شيخ يوسف، مطالب شيخنا، شيخ مطالب
شيخنا. ما الموصولة النسبية ولا النسبة بين الفعل والمفعول؟
لا، على حسب. ما الموصولة هو نفسه معنى حرفي، والنسبة هم معنى حرفي. فأقول ما هو المانع من استعمال ماء الموصولة في معنيين؟ هل هذا من باب استعمال المعنى الاسمي في معنيين أو استعمال المعنى الحرفي في معنيين؟ قالوا ماء الموصولة من المعاني الحرفية، فلو قلنا أن ماء الموصولة استعملناها في معنيين لزم من ذلك استعمال المعنى الحرفي في معنيين، وهو غير معقول. ومن كل هل ذكرنا اليوم أن نشوف عبارات لتذكر هالمطلب عند الأصوليين، كل واحد يذكر نقطة وكلها ترجع في روحان إلى حيثية، مو واحدة، حيثيات مختلفة. بعضهم يقول لا جامع بين النسبتين، بعضهم يقول استعملت النسبة في معنيين، بعضهم يقول استعمل الموصول في معنيين، وكل منهم يشير إلى حيثية معينة. واضح لو نعيد في خنا؟ واضح إن شاء الله. ولهذا خلنا نقرأ. إذن وحيث إن، خلنا نكمل، وحيث إن الاستدلال بالآية متوقف إما على استظهار المعنى الثالث أو لا أقل المعنى الرابع وهو الإطلاق، وكلاهما باطل، فيبطل الاستدلال بشنه بالآية لإثبات البراءة، لأن الآية إما ظاهرة في المعنى الأول أو ظاهرة في المعنى الثاني. وعلى كل منهما على كل حال لا يتم الاستدلال بشنه بالآية. الشيخ الأعظم يستدل المعنى الثاني، تكليف الفعل، الفعل لا يكلف الله نفسا إلا فعل شيء أو تركه الذي آتاها، الذي بل آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا فعل شيء آتاها أو ترك شيء آتاها، لأن هذا أظهر وأشمل. الثالث باطل والرابع باطل، فيدور عن بين الأول والثاني، والثاني قال أظهر وأشمل، فاختار في النتيجة الثاني. قال، خلنا نقرأ العبارة. احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب آيات سبع آيات، شيخنا سبع آيات من الكتاب، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قيل دلالتها واضحة، وفيه أنها غير ظاهرة، فرض أن تكون واضحة، فإن حقيقة الإيتاء ما هو؟ هو الإعطاء. فهنا احتمالات أربع حينئذ، يقول الإيتاء واضح هو الإعطاء، المشكلة في ماء الموصولة، ما هو ماء الموصولة؟ مبهمة هي، تحتاج إلى الصلة تقع المشكلة. فإما احتمال الأول فإما أن يراد بالموصول المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك قالت السياق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فالمولى أبهم ببركة وجوه ببركة الاتكاء على القرينة السياقية واضح فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال مقدار الله أعطاك إياه من المال ادفعه فلينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وإما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه بأي قرينة بقرينة إيقاع التكليف لا يكلف إلا ما نفس إيقاع التكليف على شيء يقتضي أن التكليف متعلق بالفعل لأن التكليف معروض ما هو معروض التكليف الفعل أو الترك مو المال فإعطاؤه ما معنى الإعطاء الإيتاء ما معنى إيتاء الفعل لا يكلف الله نفسا إلا فعل شيء آتاها ما معنى آتى الفعل يعني أقدره على الفعل أعطى فعل أقدره على الفعل فإعطاؤه كناية عن الإقدار عليه فتدل الآية على نفي التكليف بغير المقدور كما ذكره الطبرسي قدس سره في تفسير الآية وهذا المعنى أظهر لنكتتين تعليل ما نحتاج إلى تقدير وأشمل يشمل المعنى الأول وغلان الأول قلت ما قدرت فصار معنى الأول معنى الآية بلحاظ الاحتمال الأول لا يكلف الله عبدا إلا دفع ما أعطي من المال يعني إلا المقدار الميسور إلا المقدور لأن الإنفاق من الميسور له المعنى الأول داخل فيما آتاه الله حينئذ لأن هذا مما أقدره عليه وكيف كان سواء أنه هذا أظهر أو أشمل مو مهم البحث عنه الآن مو بحثنا في التفسير أظهر أو أشمل لنا علاقة به وكيف كان فمن المعلوم أن يقول الآن بناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالآية على البراءة لأن البراءة لأن الاحتياط في شبهة التحريم مقدور للعبد مو غير مقدور يقول ومن فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ليش قال فعل ما يحتمل الوجوب ليش ما دخل هذا ما دخلها في البحث تحطنا في شبهة التحريمية ننسى المطالب شيخنا وإلا لم ينازع في وقوع يقول إذا كان غير مقدور ما نازع أحد في وقوع التكليف به وإلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه شو نازعوا في إمكان الأشاعرة الأشاعرة قالوا بأن المولى لا يكلف بالمجهول مجهول مجهول أو أنه لا أن الأشاعرة بالعكس الأشاعرة قالت لا مانع من التكليف بغير المقدور ماكو مانع حتى لو كان غير مقدور بلي لا مانع أن المولى لا يقبح وصير خوش آدمي وانت مو تقول لله أنه قبيح أم قبيح الأشاعرة يقول لك شنو هذا التجرع على المولى تقول أنه قبيح لا عبده يفعل فيه ما شاء يكلفه على راحته مقدور أو غير مقدور جوارحه هي يفعل فيها ما شاء نعم لو أريد من الموصول هاي الاحتمال كام الثالث نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان إيتاؤه عبارة عن الإعلام به إيتاء التكليف الإعلام لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية واضح الفكرة هذا الاحتمال كام الثالث احتمال الرابع وإرادة الأعم منه ومن المورد ياهو المورد وهو المورد الفعل أو المال أو المال والفعل على راحتك وإرادة الأعم من التكليف ومن المورد عندي نسختي في البيت الأعم منه ومن الفعل واضح هنحط النسخة هنا بدل ماكو فرق تستلزم استعمال الموصول في معنيه ليش لإذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه. ماكو جامع. فإذا ماكو جامع بين نسبة تعلق يكلفه مع الحكم ونسبة تعلق التكليف يكلف مع الفعل، إذا ماكو جامع فإذا يتعين أن هنا استعمال واحد للهيئة، فحينئذ مع فرض عدم وجود الجامع بين النسبتين لابد أن نفترض بأن الموصول قد استعمل في كم معنى؟ معنيين، بالاستعمال الأول أريدت النسبة الأولى وبالاستعمال الثاني أريدت النسبة الثانية، فأريد من الموصول معنيين. فافهم، ولعل الإشارة إلى فافهم إلى ما بيناه من أنه نحن لماذا لم نعبر بأنه هنا يستلزم استعمال النسبة في نسبتين أو استعمال جامع بين نسبتين، وإنما عبرنا باستعمال الموصول في معنيين. أو افهم أنه ليش لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الفعل وتعلق التكليف بالفعل المحكوم عليه، لا جامع بين تعلق التكليف بكذا وتعلق التكليف. لماذا؟ لأن المعاني نسبية، والمعاني النسبية جزئية، والجزئية لا يوجد بينها جامع. ولكن الوقت خلاص، قد يقال بأن كل هذا المطلب أولا مبني على أنه المعنى الحرفي جزئي، وحيث إن المعنى الحرفي جزئي فكلما تعددت المعاني الحرفية تتعدد الجزئيات، ولا جامع بين المعاني الحرفية. وهذا بحث مفصل في بحث المعنى الحرفي، فقد ذهب الآخون في الكفاية بأن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي كلي لا أنه جزئي. فهذه مسألة أولا مبنية على كبرى أن المعاني الحرفية نسبية، المعاني الحرفية جزئية، بمعنى أن الواضع قد وضع الحروف بالوضع العام والموضوع له الخاص كما درسنا، تذكرون؟ الشيخ الآخون يقول لا شنو هالكلام، مو معقول أصلا، أو لو كان معقول في مشاكل كثير، ثلاث مشاكل عند الآخون: الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام كالمعاني الاسمية بلا فرق. فبناء على الآخون قد تندفع المشكلة. هذا شيء أول. شيء ثاني، ما معنى أن المعنى الحرفي جزئي؟ شنو هي جزئي؟ جزئي خارجي أو جزء ذهني؟ وهل أن الجزئية تتنافى مع الجامع أو لا تتنافى مع الجامع؟ هل الجزئية تتنافى مع الكلية أو ما تتنافى مع الكلية؟ كل هذه أبحاث دقيقة جدا في أبحاث المعنى الحرفي، يحتاج إلى أبحاث مفصلة في المعنى الحرفي. وبحثنا هذا المطلب في الكفاية مفصلا، في الحلقة الثالثة مفصلة، من أراد الاستزادة فعليه أن يراجع بحث المعنى الحرفي الدقيق في وين؟ في الكفاية وفي الرسائل وفي الحلقة الثالثة. وما إذا ما درستم انتظروا حتى تدرسون، فهي مطالب دقيقة جدا. واضح. هناك إشكال ثالث أيضا في المقام أو تنبيه، كل مباني الآن، لا عندنا إشكال بنائي مو مبنائي، واضح، يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام النائيني في فوائد الأصول صفحة الظهر 333 عنده محاولة لدفع هذا الإشكال، والمحقق العراقي هم عنده محاولات. صفحة 333 في فوائد الأصول، وراجعوا كلام سيد المنتقى في الجزء الرابع عند بحثه عن الآية، ذكر وجوها للتخلص من هذه المشكلة اللي قاعد نطرح اليوم. واضح، مهمة للعراقي، ثلاثة وجوه سنشير إلى بعضها بما يتناسب المقام. يوم السبت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.